بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى حرف الصاد قبلهم صحة. قال من الجهر لدى عامة أهل قطرنا قولهم لمن يشرب ماء صحة. قال وقد رأيت في ذلك قصة بركة خادمة رسول الله خادمة النبي صلى الله عليه وسلم في شربها لبوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لها صحة يا أم يوسف فما مرضت قط. حديث موضوع ضعيف جدا أو موضوع. قال فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه. رواه أبو داود وعبد الرزاق. وذكره الحافظ ابن حجر في ترجمتها من الإصابة. الحديث بسلسلة الأحاديث الضعيفة. في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 1182 موجود هذا الرقم عندك؟ تنعم قرأ من كتاب السنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة عند الرقم المذكور قال ضعيف. قال وعن ابن جريج قال أخبرت. هذا معضل، والمعضل من القسم الضعيف. ثم ذكره قال رواه عبد الرزاق في مصنفه ورواه أبو داود متصلا عن ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة مجهولتان أو فيها مجهولة. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت إنما روى أبو داود منه أوله دون قوله فجاء حني أبو داود إنما ذكر أول الحديث ولم يذكر باقيه، ولعله لم يرتضي ذكر باقيه للعلة التي فيه. قال وسنده موصولا حسن، ولذلك أوردته في صحيح سنن أبي داود، وقد أخرجه بتمامه موصولا البيهقي في سننه، لكن ليس عنده صحة يا أم يوسف إلى آخره. وكذلك أورده الهيثمي في المجمع وزاد بدلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت من النار بحضار، يعني تحصنت بحصان، شيء يحصنك ويمنعك من الوصول إلى النار. وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وحكيمة، وكلاهما ثقة. أما عبد الله بن أحمد فنعم، وأما حكيمة فأعطنا ترجمتها، أعطنا التقريب ننظره أولا إذا كانت. قال وهو في كبير الطبراني، أي في معجم الطبراني الكبير. قال قلت فدل هذا على ضعف هذه الزيادة لشذوذها وإرسالها، فهذه الزيادة شاذة ضعيفة مرسلة. فيها نكارة أيضا، شذوذ وإرسال ونكارة. وقد كان شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه أورد هذا الحديث في دلائل النبوة ثم نبه عليه فقال سبحان الله كيف مر علي هذا الحديث ولم أنتبه له، تعجب من إيراده له في دلائل النبوة وهو حديث ضعيف جدا. حكيمة لا تعرف مجهولة، وحكيمة بنت أمية مقبولة، الأولى هي بنت أميمة لا تعرف، فإذا ليس هي مجهولة ولا يقال فيها ثقة، إنما يقال مجهولة، فلا تصح هذه الزيادة. وقول الشيخ الألباني فيها ضعيف هذا تلطف منه، وإن لا فحقه أن يكون ضعيفا جدا لوجود النكارة والشذوذ والإرسال. قال وذكره الحافظ ابن حجر في ترجمتها من الإصابة وينظر في سنده. طيب هل لك أن تقول لمن يشرب ماء تقول له صحة، أو لمن يشرب شيئا تقول له صحة؟ يعني تدعو له بأن يجعل الله عز وجل هذا الشراب صحة له، من حيث الجواز يجوز، ولكن التزام ذلك شيئا لم يرد به دليل فيه نظر، وينبغي للشخص أن يتتبع الآثار، أن يتتبع الآثار أو أن يدعو بالأدعية التي تقرب من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. قولهم صلى الله عليه وسلم عند التعجب، قال قد مضى عند قوله سبحان الله عند التعجب، وهو يرى أنه لا بأس بذلك، وقد قدمنا أنه لا دليل عليه، إنما الدليل على قول سبحان الله وعلى قول لا إله إلا الله عند التعجب. قولهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الأمر للغضبان بذلك، كان غضبان يمر بهذا قال له صل على النبي، هذا لا دليل عليه، لكن يقال له تعوذ بالله من الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إرادة الكلام وقت المخاصمة وقت المغاضبة، يأتي يتكلم وأنت قل له صل على النبي صل على النبي، قل لك ثم تذكر له شيئا، يمكن أن تقول له اذكر الله، وإذا كان قد غضب وأوشك أن يقع في حماقة يقال له تعوذ بالله من الشيطان. أما طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت فلا نعلم عليها دليلا. قولهم صدفة، وجدته صدفة، قال اشتقاق معنى هذه الكلمة صدف، اسم الفاعل صادف، صادف اسم الفاعل صادف، بمعنى وجده ولقيه، فقول القائل وجدته كذا صدفة أي بدون سابق بحث، أو فلان أو نعم بدون سابق بحث، وجدت أو وجدت فلانا بدون سابق ميعاد، ومنه رب صدفة خير من ميعاد، قال هذا لا محذور فيه، وهي عبارة منتشرة كثيرا في السنة النبوية، كما في حديث ساعة الإجابة لا يصادفها عبد مؤمن إلا غفر له، أي لا يلقاها. فوجدته صدفة أي من غير ميعاد، الأمر فيه هين، يعني بمعنى ليس بمنهي عنه. بعضهم كرهها من جهة أنه يعني صدفة قد يقال دون قدر، ينفي القدر، جاءته صدفة يعني من دون تقدير سابق، لكن هذا ليس بمقصود، إنما المقصود وجدته صدفة أي دون أن يكون بيني وبينه ميعاد. أما إذا قالوا مات صدفة وجدته صدفة أي من دون قدر فلا يجوز. قال لكن اعتراه المحذور عند بعضهم لما نشأ القول بالصدفة أي وقوع الأشياء صدفة بدون سابق قدرة الله وتقديره لوقوعها ومشيئته سبحانه، إلا أن هذا القول الفاسد يبقى في زاوية الهجران لا يقضي على ألفاظ النبوة وما جرى عليه اللسان العربي، والله أعلم. لما قال عبارة منتشرة كثيرا في السنة النبوية، ليست بذلك، ليست ب يعني بتلك الكثرة، الكثرة بمعنى صادفة موجود، نعم. فعلى كل يجوز أن يقول إنسان وجدته صدفة، لكن الأفضل والأحسن والأبعد عن الإشكال أن يقول وجدته قدرا، وجدته قدرا. فشيء قدره الله سبحانه وتعالى، جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى لميقاتي، والله سبحانه وتعالى يقول عن موسى ثم جئت على قدر يا موسى. فقوله جاء لقيته قدرا، نعم، أو صادفته قدرا، هذا أفضل ذكر القدر. قولهم صفات الله تعالى، قال شذ الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله فأنكر إطلاق لفظ الصفات على الله تعالى، فقال هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، انتهى. وهذا مردود، فقد وردت أدلة تدل عليه. قال وهذا مردود بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة قل هو الله أحد إنها صفة الرحمن. لا، ليس الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي كان يصلي بهم فيختم بقل هو الله أحد، ما حملك على ما تصنع؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله يحبك كما أحببتها أو كما قال. فإذا قوله بما ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة قل هو الله أحد صفة الرحمن، إن ليست قال، إنما أقر الصحابي حين قال، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام حجة. قال رواه البخاري والله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإثبات الأسماء يلزم منه إثبات الصفات، لأنه إذا ثبت أنه سبحانه وتعالى حي ثبت له صفة الحياة وهكذا. وقد أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان شذوذ ابن حزم فيما ذهب إليه، وساق من النصوص ما يؤيد ما عليه الناس سلفا وخلفا من إطلاق هذا اللفظ، وأنه لا يوصف الله سبحانه إلا بما ثبت في الوحيين، والله أعلم. إذن لا بأس أن تقول صفات الله. قولهم صفر الخير، قال للعرب مواسم في الشهور والأيام، في بعضها التشاؤم وفي بعضها التيامن يعني التفاؤل، التيامن والتفاؤل منها، منها شهر صفر، وكان لهم فيه نوع تشاؤم، فكان يلقب بشهر صفر الخير منابذة للجاهلية في اعتقادها، فكان يتسمح في هذا اللفظ لمنابذة الاعتقاد والتشاؤم، والإسلام محى هذه وثبت الاعتقاد والإيمان ومحى معالم التعلق بغيره، يقال شهر صفر، يقال شهر صفر وكفى. قولهم في آخر ما نقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ابتداء الرسائل بها، يبتدأ فيقول الصلاة على النبي. أفاد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في حوادث سنة 81 و100 أن الرشيد أمر بابتداء الرسائل بها فقال، وفيها أمر الرشيد أن يكتب في صدور الرسائل الصلاة على رسول الله بعد الثناء على الله عز وجل انتهى. هذه فائدة جيدة من البداية والنهاية ابن كثير، حوادث سنة 181 أن الرشيد أمر بابتداء الرسائل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل ذلك يقال بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان، ثم كانوا يبدأون بالثناء على الله ويذكرون فيها أيضا الشهادتين. وأمر الرشيد سنة 181 بماذا؟ بإضافة الصلاة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو نحو ذلك. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.